أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التعازي في أجواء ذكرى شهادة جده الإمام الرضا. وعلى مقربة من ذكرى شهادة جده الإمام الجواد عليهم جميعا صلوات الرحمن، ومنه نطلب الرضا والبركات، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هنا من دروس الإمام الرضا عليه السلام للأجيال. أبرز مناسبات شهر ذي القعدة هي كما يلي: أولا، ذكرى مولد الإمام الرضا عليه السلام. ثانيا، ذكرى شهادة الإمام الرضا عليه السلام. ثالثا، ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام. رابعا، ذكرى يوم دحو الأرض. سأقف في مجال استلهام الدروس من الإمام الرضا عليه السلام عند دحو الأرض، كما روي عن الإمام الرضا سلام الله عليه، فيكون الدرس الأول من هذه الدروس الرضوية حول دحو الأرض. هذا الاسم دحو الأرض تسمية قرآنية، باعتبار أن في القرآن الكريم قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. في سورة النازعات نقرأ قوله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، إلى آخر السور. إذن تسمية دحو الأرض هذا الاسم مصطلح قرآني. ما معنى دحاها؟ روي عن الإمام الرضا عليه السلام أن معنى دحو الأرض هو بسط الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها. أحد علمائنا من جبل عامل صاحب كتاب فقهي في شرح الاستبصار، مناهج الأخيار في شرح الاستبصار، يقول: الدحو في اللغة هو البسط والتمهيد للسكنة أي للسكن، يعني بسط الأرض لتصبح جاهزة للسكن. المجلسي الأول والد العلامة المجلسي صاحب البحار ينقل رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام، جاء فيها: لما أراد الله عز وجل أن يخلق الأرض أمر الرياح فضربن وجه الماء حتى صار موجا، يعني صار وجه الماء موجا، ثم أزبد طلع منه الزبد فصار زبدا واحدا فجمعه في موضع البيت ثم جعله جبلا من زبد ثم دحى الأرض من تحته، من تحت الكعبة البيت الحرام أول بيت وضع للناس، وهو قول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، وقال تعالى والأرض بعد ذلك دحى. هذا عن التسمية والمعنى. هذا اليوم أولا يستحب صومه، يوم دحو الأرض من الأيام الأربعة الأبرز في استحباب الصوم. الأيام التي يستحب صومها كثيرة، بل كل يوم غير الأيام اللي حرام صومها أيام العيدين، كل يوم يستحب صومه. لكن هناك مستحبات أفضل من غيرها. من جملة الأيام التي يستحب صومها بأكثر من غيرها، يعني الأيام المستحبة الأبرز، هذه الأيام الأربعة التي تحدث عنها العلامة الحلي ويذكرها غيره من علمائنا في مجاميعهم الفقهية. العلامة الحلي في كتاب تذكرة الفقهاء يقول يستحب صوم أربعة أيام في السنة. اليوم الأول يوم مبعث النبي صلى الله عليه وآله، وهو 27 من رجب، ويوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وهو 17 من ربيع الأول، ويوم دحو الأرض وهو 25 من ذي القعدة، يعني هذا اليوم، ويوم الغدير وهو 18 من ذي الحجة، وهو اليوم الذي نصب رسول الله صلى الله عليه وآله، أو نصب عليا عليه السلام خليفة وإماما للناس. هذه الأيام الأربعة أيام شريفة أنعم الله تعالى بأعظم البركات، فاستحب شكره بالصوم فيها، أو فاستحب هو عز وجل شكره بالصوم فيها. ما يتعلق بدحو الأرض، عندما نجد حديث علمائنا منهم سيد بن طاووس عن الحالة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن في مقابل شكر الله عز وجل على هذه النعمة، لو فرضنا أن واحد فكر باليوم الذي يحصل على بيت فيه، يبني بيتا أو اشترى بيت جاهز، أن يصبح الإنسان صاحب بيت، يعني تخلص من هموم كثيرة ويشعر باستقرار، وأنه يمكن أن ينصرف إلى مهماته، الأمور التي تهمه، مرتاح البال. شخص واحد إذا فكر ببيته كيف بيكون وضعه، كيف هو الحال إذا جمعنا كل من حصل على بيت ثم إن هذه النعمة الكبرى لا يمكن أن تقدر بقدرها الحقيقي إلا إذا لاحظنا كيف يتحدث المعصومون عنها. يعني الناس أعداء ما جهلوا، ممكن واحدنا ما يعرف عظمة النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان من خلال دحو الأرض. هذه النعمة يجب أن تواجه بالشكر، وهذا اليوم يوم عظيم يستحب صومه وثوابه عظيم. لهذا اليوم أعمال أخرى غير مسألة الصوم. طبعا هذه التفاصيل موجودة في كتاب مفاتيح الجنان، لكن باعتبار أن الكثير من الذين ضربتهم لوثة الفرنج والتغريب لا يهتمون بمفاتيح الجنان ولا يهتمون بالأعمال العبادية أصلا، يعني يعتبروا حالهم أن قصة ورواية ما إلى علاقة بتدين الدراويش والفقراء، يعني سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أهل البيت أصبحت لا تعني هذا النوع من المشايخ والسياد والدكاترة اللي بيقولوا عن حالهم متدينين ومفرنجين ضربتهم لوثة التغريب. منشوف فيه اهتمام بعيد الشجرة، بيوم الأرض، بعيد رأس السنة خصوصا يعني فالنتاين وإلى آخره، لكن دحو الأرض وعيد الغدير والأمور ولا كأنها موجودة، خصوصا دحو الأرض وبعض المناسبات، ممكن الغدير لظروف معينة مثلا يذكر، أو لأنه إذا واحد ما ذكره يعتبر نشاز. مفاتيح الجنان كتاب قلت وأؤكد مرارا، الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول الشيخ عباس القمي لم يؤلف كتاب مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي جمعه، يعني المؤلف الله عز وجل والرسول وأهل البيت والشيخ الطوسي والسيد ابن طب العلماء الكبار الذين يحترمهم الجميع. الشيخ عباس القمي اختار اللباب وأوردها في هذا الكتاب. موجود التفاصيل لكن ربما ننصرف عنها، لذلك ضروري التذكير فيها على أوسع نطاق. يقول المحدث القمي وهو يعني يوم دحو الأرض أحد الأيام الأربعة التي خصت بالصيام من بين أيام السنة، وروي أن صيامه يعدل صيام 70 سنة. صوم يوم دحو الأرض يعدل صوم 70 سنة. لو فرضنا واحد قالوا له في عمل معين إذا عملته بتحصل مصاري مثلا 70 راتب، قديش راتبك أنت؟ لا بتحصل راتب 70 سنة. على الطريقة اللي قلت لكم عنها بشهر رمضان، شهر رمضان يقال لنا الآية بختمة، فلا نقرأ إلا في الغالب ختمة أو أكثر هيك. لكن لو قيل لنا الآية بدولار لرأيتنا نتهافت على عدم النوم لنكثر من القراءة. طيب لو قيل لنا أنه صيام يوم دحو الأرض يعادل 70 مثلا، اللي بيصومه بياخذ 70,000 دولار، كيف بيشتغلوا الناس بالمقابل؟ اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم إنا نشكو إليك إذا التعلق بالدنيا، ونتضرع أن تبدلنا تعلقا بما عندك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إليك. من الأعمال التي تقربنا إليه عز وجل دحو الأرض، صومه يعدل صوم 70 سنة، وهو كفارة لذنوب 70 سنة، غير أنه ثواب صومه 70 سنة كفارة لذنوب 70 سنة. على رواية أخرى، ومن صام هذا اليوم وقام ليلته، إذا واحد امبارح ما تعبد قادر يقضيه، كل المستحبات تقوى، فله عبادة 100 سنة، ويستغفر لمن صامه كل شيء بين السماء والأرض. يوم دحو الأرض إذا واحد صاموا كل من بين السماء والأرض يستغفرون له، بنص القرآن الكريم الملائكة يستغفرون للذين آمنوا. إذا مش عجيب إنه هذا الشخص اللي شكر الله عز وجل على نعمة دحو الأرض أن يستغفر له كل من بين السماء والأرض، وهو يوم انتشرت فيه رحمة الله تعالى، وللعبادة والاجتماع لذكر الله تعالى فيه أجر جزيل. يعني احنا ان شاء الله رح نقرأ الدعاء هلا، مجرد أننا اجتمعنا ونقرأ هذا الدعاء لهذا العمل أجر كبير. ثم يضيف المحدث القمي شيخ عباس رحمة الله عليه، هذا اليوم يوم 25 من ذي القعدة الذي هو يوم دحو الأرض له غير الصوم والعبادة وذكر الله تعالى عملا، يعني بصير النتيجة أعماله كما يلي: الصوم، العبادة، ذكر الله عز وجل، الغسل، مع عملين. هلا رح أقول شو هن العملين. العمل الأول صلاة، بعدها دعاء قصير. العمل الثاني دعاء طويل بعض الشيء، هو الذي سأقرأه الآن إن شاء الله. فإذا في يوم دحو الأرض يصوم الشخص ويتعبد. شو معنى العبادة في هذا اليوم؟ أن يحرص على ترك الحرام، وأن يحرص على الذكر ما استطاع. أصلا العبادة المستحبة مع عدم التدقيق في الحرام لا تكاد تنفع تماما، من قبيل أنه واحد بهالأيام عم بكنس مطرحة بمكنسة هيك ضعيفة والغبار يتراكم بشكل كثيف، يعني مصدر الذنب مستمر، والذنوب نؤديها عادة بكل توجه. إذا واحد عم يغتاب التاني بتشوفه كل ذرات كيانه متفاعلة مع الغيب بكامل حضور القلب والتوجه والإصرار. لكن العمل المستحب أولا هو مستحب، وثانيا الواجب نحن من أديب لنفس، فكيف المستحب؟ فإذا العبادة أساسها ترك الحرام، وإذا أراد أن يستعين على ترك الحرام بفعل بعض المستحبات نور على نور، أنه يتلو القرآن، يذكر الله عز وجل حسب ظرفه ووضعه العبادي، بنية أن يوفق للإصرار على ترك الحرام. والغسل أيضا من الأعمال اللي يمكن أن تؤدى كل طيلة النهار، ويمكن أن يقضى إذا ما اغتسل الشخص اليوم. الغسل المستحب كأي مستحب يمكن أن يقضى في أي وقت. بالإضافة إلى هذا هناك عملان: الأول صلاة مروية هي ركعتان تصلى عند الضحى. الضحى يعني عندما تضحى الشمس، عندما يصبح النهار ضاحيا، يعني طلعت الشمس وضوت منيح. مثلا فينا نقول الوقت المتوسط بين طلوع الشمس والظهر، هذا وقت الضحى. كمان ما صلىها واحد بوقتها ممكن يصليها بعدان. يوم ذي القعدة، يوم 25 ذي القعدة دحو الأرض، أفضل يقول بحسب الأمر المتوجه إليه، ما ينويها قضاء لأنه بعده نفس اليوم، لكن بيوم تاني لا بينويها قضاء. هي الصلاة ركعتين، كل ركعة الحمد مرة والشمس وضحاها خمس مرات، ثم يقول بعد التسليم: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس مرة واحدة لا حول ولا قوة، بعد ما سلم وخلص بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم يدعو ويقول، هذا دعاء صغير بعد الصلاة سطرين ونص: يا مقيل العثرات أقلني عثرتي، يعني سامحني بذنوبي. أقلني عثرتي بمعنى اغفر زلتي. يا مجيب الدعوات أجب دعوتي، يا سامع الأصوات اسمع صوتي، وارحمني وتجاوز عن سيئاتي وما عندي، يا ذا الجلال والإكرام. العمل الثاني بعد الأعمال المتقدمة وبعد الصلاة أن يقرأ هذا الدعاء الذي قال الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد إنه يستحب الدعاء به. متى؟ في اليوم 25 من ذي القعدة، يوم دحو الأرض. والدعاء كما يلي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم داحي الكعبة وفالق الحبة وصارف اللزبة وكاشف كل كربة، أسألك في هذا اليوم من أيامك التي أعظمت حقها وأقدمت سبقها وجعلتها عند المؤمنين وديعة وإليك ذريعة، وبرحمتك الوسيعة أن تصلي على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد عبدك المنتجب في الميثاق القريب يوم التلاق، فاتق كل رتق وداع إلى كل حق، وعلى أهل بيته الأطهار الهداة المنار دعائم الجبار وولاة الجنة والنار، وأعطنا في يومنا هذا من عطائك المخزون غير مقطوع ولا ممنوع، تجمع لنا به التوبة وحسن الأوبة يا خير مدعو وأكرم مرجو، يا كفي يا وفي يا من لطفه خفي، يا كفي يا وفي يا من لطفه خفي، ألطف لي بلطفك وأسعدني بعفوك وأيدني بنصرك ولا تنسني كريم ذكرك بولاة أمرك وحفظة سرك، واحفظني من شوائب الدهر إلى يوم الحشر والنشر، وأشهدني وأشهدني أولياءك عند خروج نفسي، وأشهدني أولياءك عند خروج نفسي وحلول رمسي وانقطاع عملي وانقضاء أجلي، اللهم واذكرني على طول البلا، اللهم واذكرني على طول البلا إذا حللت بين أطباق الثرى ونسيني الناسون من الورى، وأحللني دار المقامة وبوئني منزل الكرامة، واجعلني من مرافقي أوليائك، واجعلني من مرافقي أوليائك وأهل اجتبائك واصطفائك، وبارك لي في لقائك وارزقني حسن العمل قبل حلول الأجل، بريئا من الزلل وسوء الخطل، اللهم وأوردني حوض نبيك محمد، صلى الله عليه وآله، واسقني واسقني منه مشربا رويا سائغا هنيئا. واسقني منه مشربا رويا سائغا هنيئا، لا أظمأ بعده ولا أحلأ ورده ولا عنه أذاد، واجعله لي خير زاد وأوفى ميعاد يوم يقوم الأشهاد. اللهم ولعن جبابرة الأولين والآخرين وبحقوق أوليائك المستأثرين. اللهم واقصم دعائمهم وأهلك أشياعهم وعاملهم وعجل مهالكهم واسلبهم ممالكهم وضيق عليهم مسالكهم والعن مساهمهم ومشاركهم. اللهم وعجل فرج أوليائك واردد عليهم مظالمهم وأظهر بالحق قائمهم، واجعله لدينك منتصرا وبأمرك في أعدائك مؤتمرا. اللهم احففه بملائكة النصر وبما ألقيت إليه من الأمر في ليلة القدر منتقما لك حتى ترضى ويعود دينك به وعلى يديه جديدا غضا، ويمحض الحق محضا ويرفض الباطل رفضا. اللهم صل عليه وعلى جميع آبائه، واجعلنا من صحبه وأسرته، وابعثنا في كرته حتى نكون في زمانه من أعوانه. اللهم أدرك بنا قيامه وأشهدنا أيامه، وصل عليه واردد إلينا سلاما، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم من علينا بما أنت أهله لنذكر حوائجنا. اللهم انصر دينك، أيد وسدد المجاهدين في سبيلك في كل مكان، خصوصا في اليمن والعراق والشام، واقض حوائجنا وجميع المحتاجين، وفرج اللهم عن جميع المكروبين بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. أيضا لنذكر حوائجنا وسألكم الدعاء، ولندعو لمن نعرف من أصحاب الحوائج. من خصائص هذا اليوم 25 من ذي القعدة، يوم دحو الأرض، الاهتمام بزيارة الإمام الرضا عليه السلام. أحد علمائنا الكبار اسمه السيد الداماد، فقيه فيلسوف عالم جليل، عنده رسالة اسمها الأربعة أيام. أربعة أيام مقصود أبرز الأيام التي يستحب صومها، اللي مرت معنا قبل قليل. عندما يتحدث عن أعمال يوم دحو الأرض يقول إن زيارة الرضا عليه السلام في هذا اليوم هي آكد آدابه المسنونة، يعني أشد وأوكد الآداب المستحبة لهذا اليوم. ويتأكد أيضا استحباب زيارة الإمام الرضا عليه السلام في اليوم الأول من شهر رجب. المهم محل الشاهد أنه اليوم يوم يزار فيه الإمام الرضا عليه السلام، وزيارته من أهم الآداب في هذا اليوم المستحب والمؤكد عليها. ممكن أي واحد خلال النهار يزور الإمام الرضا عليه السلام من بعيد. ألفت النظر هنا لأن هناك دعاء ورد في كتب الأدعية خصوصا مفاتيح الجنان بعد زيارة الإمام الرضا. هذا الدعاء من عيون الأدعية، بس نتأمل مضامينه. فإذا خلي يزور واحد زيارة الإمام الرضا عليه السلام، ثم يقرأ هذا الدعاء الوارد بعد الزيارة. الدرس الأول من دروس الإمام الرضا عليه السلام هو حول يوم دحو الأرض. الدرس الثاني حول الإخلاص. في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام جميعا أن أمير المؤمنين قال، يعني الإمام الرضا عليه السلام حب يوصل الرسالة العلوية إلى الأجيال، أمير المؤمنين قال: الدنيا كلها جهل. يعني الأصل في الدنيا الجهل، والمؤمن لازم يبحث عن العلم. الدنيا كلها جهل، يعني يولد الإنسان لا يعرف شيئا، بعدين بده يصير يدور على العلم. إلا مواضع العلم، والعلم كله حجة إلا ما عمل به. واحد يتعلم شغلة بتصير حجة عليه، يعني يحاسب على أساسها. إذا عمل بما علم ما بيعود هذا العلم بهذا الأمر حجة عليه، بصير امتياز له، وإلا بيكون عبارة عن علامة استفهام، هل تعمل بما تعلم أو لا. المشكلة أنه من الجهل أن تكثر المعلومات التي لا نعمل بها. أنه مثلا والله منعرف نحن الحقد مش منيح لكننا نحقد، نعرف انه اللين مهم جدا، الرأفة الحنان اللطف، لكننا نؤذي بحيث انه اذا ما انتبه الشخص هو كالقنفذ، يعني متوثب للأذى. وللأسف الشديد انه الغزو الثقافي خلى تصير عنا قناعة أنه الشخصية المتينة القوية هي الشخصية التي تتصف بالشراسة، شخصية الشرسة. يعني القرآن الكريم يقول: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نحن صايرين معتقدين بأنه الشخصية القوية هي الشخصية الشرسة التي تؤذي الآخرين، التي تصدر عن قسوة القلب. واحد بيقول لك سلام عليكم، تقول له وعليكم السلام، شو بدك شو تريد؟ فعم يقول لك سلام عليكم. لكن نحن مستنفرين دائما، مستفزين دائما، متحفزين دائما، انه بدنا نقوس على طريقتنا بلبنان، منقول مش حبي حبي رش، ونعتبر أننا نحسن صنعا. خلي واحدنا يحكي مع قلبه شوي، يوشوش قلبه أنه بشرفك، مش هيك؟ بأعماق الأعماق مش هذي أنعتنا؟ ما هو السبب الأبرز للمشاكل بين الزوجين؟ وهي الشراسة، ما في شيء تاني أبدا. هذه الشراسة بس واحد يكسر راس غروره وشيطنته وقسوة قلبه، حب يشتغل ببعض هيك أخلاق قنبر خادم أمير المؤمنين سلام الله عليه، الوضع بيختلف. وصلني هيك اليوم رسالة انه امرأة كانت بعث سؤال انه في مشكلة بينه وبين زوجها، فانا نصحت على اساس المبدأ القرآني اعمل بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هل الاخت بعث عن طريق اخت تاني تتشكر انه هي جربت هالمبدأ وشافت انه انتج بشكل عجيب، يعني هالبيض ضوى نتيجة انه في حدا منهم طلع على النور الموجود بقلبه واشتغل على اساس هالنور مش على اساس الظلام مش على اساس الحقد. لما بيكون في ظلام بالبيت بدنا ندور على مصدر النور، نكبس هالزر بس. الله عز وجل اودع في القلب لينا وعطفا ورأف. خلينا إذا واجهنا مشكلة مع أحد ندور على موضع اللين، نكبس زر النور الإضاءة. الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم، والعلم كله حجة إلا ما عمل به، والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصا أو مخلصا. العمل الأصل بعملنا أنه رياء. كيف يعني الأصل أنه رياء؟ نحن مشتغل ليش؟ نحن نعبد الناس أكثر مما نعبد الله إلا من عصم الله. الغالب فينا نحن جماعة رياء ودهونة وظاهر. بكفي أنه مثلا واحد عارف حاله سيء الخلق، بس إذا واحد بيقول له من باب النصيحة أنت سيء الخلق بيزعل منه. بكفي انه نحن بدنا نربي اولادنا على الصبر بعدم الصبر. اذا واحدنا عليه اذى صلى مثلا الله عارف، بس اذا حدا من الناس عرف شو منيح. هذا الكلام ينسجم مع ما أكد عليه القرآن الكريم والحديث الشريف. هذا الكلام لا يبحث عن ترضية النفس أمام الناس والإقامة على الباطل. وحدنا ينتبه بالدنيا أنه هو صفر ولا يوجد في قلبه نور حب الله الحقيقي. الموجود نور ظلام حب الدنيا، الموجود ظلام حب الدنيا. وأبو الحسن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول حب الله وحب الدنيا كل ليلة والنهار لا يجتمعون. فبلا ما نضحك على حالنا وأنا عامل حالي شيخ وأنت عامل حالي، إن شاء الله نكون مشايخ، إن شاء الله نكون مؤمنين، إن شاء الله. يعني أن لا نبني أمورنا على الجهل. إذا نحن مؤمنين خل نعمل بما نعلم. الغيبة حرام خل نترك الغيبة، كذب حرام خلينا ما نكذب، مساعدة الآخرين مهمة جدا تفضلوا خل نساعد الآخرين. الأصل هلأ بمصرفنا وبعيشتنا نقلع شوكنا بإيدنا وعلى الدنيا من بعدنا الطوفان. إذا شوي قال صرنا هيك يعني مؤمنين وبدنا نربح أجر فمنعطي الإفراطة صدقة، يعني نتصدق مما لا نحب. والله عز وجل بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. العمل كله رياء. هي المسألة كتير بيأكد عليها الإمام الخميني رضوان الله عليه، لأنه الشرع بيأكد عليها كثير. الإمام الخميني بيقول بعض كلماته ما معناه، بدي أقول القريب من كلمته شوي لأنه مش ببساطة منتحملها وما بدي بهالدرس أذكر التفصيل اللي ذكره الإمام. بقول بشرفك. ما معنى بشرفك؟ إذا قيل لك لا فرق بين أن تصلي أو تكون حرامي مثلا، أنت مضمونة لك الجنة. إذا ضمنت لك الجنة بذمتك بتظل تصلي؟ ما بتصلي. فإذا صلاتك ليست قربة إلى الله. نقطة على السطر. شو معنى قربة إلى الله؟ يعني حصلت شيء والله ما حصلت، أنا بدي صلي قربة إلى الله. الإمام بيقول تفضل أنت اللي عم تدعي هيك وإنك مؤمن وعامل حالك مش مرائي، بشرفك إذا قيل لك لا فرق بين أن تصلي أو تقطع الصلاة وتكون قطع طرق، شو ما كانت أنت على الجنة بتيابك، الجنة مضمونة إليك، هل تبقى تصلي؟ لا. إذن الرياء هو الأصل عنا. بيذكر الإمام مثل ثاني، الإمام الخميني بيقول الحديث الشريف الأكيد، من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. بقول أنا وياك صار لنا 10 سنين و20 سنة و30 سنة و40 سنة من ظل ومبين ما بتبين ينابيع الحكمة. معنى هذا أنه مش مخلصين. الإخلاص شو هو؟ أن نعبد الله ولا نعبد الناس. احيانا بعض المشاكل العائليه بشوف واقفين عند امور عايبين واقف عندها، انه مثلا بدي نوع الكنبيات يكونوا احسن من هيك، انه مثلا عم نحاول نصلح بين زوجين تيرجعوا، فانه كل واحد يقول شو مطالبه، بيطلع انه في مطالب مثلا بمطالب المراه انه والله بدها الفرش احسن، بدها الاكل احسن، بدها حنفيات لازم يكونوا من نوع آخر إلى آخره. ليش؟ لأنه في عبادة للناس مش لله. طيب ما هو المؤمنين وهن عن جد بدهم يكونوا من المقتدين والمتأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأهل البيت عليهم السلام، وبيعرفوا شو تواضع علي، زهد علي بن أبي طالب، بيعرفوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذق خبز القمح أبدا وما شبع من خبز الشعير، ومؤمنين. بس الجو العام هذا بيختلفوا، بتوصل للطلاع عند هيك مسائل. طيب هذا في إخلاص؟ لا. في غفلة ماشي، إن شاء الله بس واحد ينتبه. ما في شك أنه بشكل عام الحمد لله فطرتنا طينتنا من النوع الممتاز، حبنا للالتزام الديني صح، لكن جرفنا سيل الغزو الثقافي والمادي والجاهلية الثاني. فبيقول الإمام العمل كله رياء إلا ما كان مخلصا، والإخلاص على خطر. إذا حصل منا إخلاص، الإخلاص خطر. ليش؟ لأنه العبرة بالعواقب، العبرة بالنتائج. أما أنه واحد يخلص، ومثلا أخلص بصلاته وصار يصلي شوي، صار يصلي صلاة مستحبة وكثر صلاته شوي، دخله العجب، بعدين يوصل لمرحلة مثل اللي شافه النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام، عابد، فقال له مطرح هيك بالبرية، قال له كيف بكاؤك؟ قال له مثلي يسأل عن ذلك. يعني ما معناه يا عيب الشوم عليك انه انت بتسألني الي انا كيف بكاؤك، ما انا العابد من 40 سنة. راح الاخلاص اللي كان عنده راح. لذلك الاخلاص على خطر. الاصل الرياء، فاذا وصل للاخلاص الانسان الاخلاص بيظل على خطر حتى ينظر في النتيجة حسن العاقبة. لاحظ التعبير الروائي، والاخلاص على خطر حتى ينظر العبد بما يختم له. يعني بده يظل حذر كل عمره، حصل له شوية إخلاص بده يحافظ إنه يزيده، مش يعجب بحاله فيهم يضرب حاله بحجر كبير وإنه هو صار من أهل السير والسلوك ومصطلحات اللي أكبر منا كلنا. هون في مقياس كتير مهم، إنه واحدنا يشوف إنسانيته عم تزيد، يعني عن جد مخلص وتدينه عم بيزيد، إنسانيته اللين العطف، عدم التعصيب، مواجهة الإساءة ببرودة أعصاب، ومش إنه كظم الغيظ، كظم الغيظ بعده يعني عم بيعبي بس مش عم بيصرف غيظه، لا، في صفح العفو أفضل من كظم الغيظ وأعلى مراتب. فإذا الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم، والعلم كله حجة إلا ما عمل به، والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصا، والإخلاص على خطر حتى ينظر العبد بما يختم له. الدرس الأخير الذي أقف عنده تفسير سورة الحمد على لسان الإمام الرضا سلام الله عليه. الرواية هكذا: عن الإمام الرضا، عن أبيه، عن آبائه، إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، أيضا مثل الرواية السابقة، لكن هون أن الأمير عليه السلام ينقل عن رسول الله، يعني الإمام الرضا سلام الله عليه بنويلنا هالرواية بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن آبائه إلى رسول الله. قال رسول الله، قال الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وآله عم بيقلنا الله عز وجل كيف فسر سورة الفاتحة. وهذا الدرس مهم لأنه نحن عم نصلي، خلينا نعيش هالمعاني. قال الله عز وجل: قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي. يعني بعد من عند اهدنا الصراط المستقيم للأخير هي للعبد، واللي قبلها لله عز وجل. ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، يعني سأعطي عبدي ما سأل. طبعا لما بيقراها واحد عن جد ناوي يقراها، مش انه مثل الساعة المعبية هيك ارى ورحمة الله وبركاته ما اعرف شيء ولا فكر. اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله جل جلاله: بدأ عبدي باسمي، وحق علي ان اتمم له اموره وابارك له في احواله. من معاني بسم الله الرحمن الرحيم انه الله عز وجل عم بيأذن لي وإلك، لأي واحد منا، ان يتحدث باسمه. هلا اذا واحد شاف انه مثلا حاكم رئيس جمهورية شاف واحد طلع حكى باسمه هو مش موكله بيزعل منه، الله عز وجل عم يسمح لنا كلنا انه واحد اي امر بده يبدي فيه يبدي باسمه سبحانه وتعالى. فيتكفل الله بإتمام أموره. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله جل جلاله: حمدني عبدي، وعلم أن النعم التي له من عندي وأن البلايا التي دفعت عنه فبطولي، يعني بفضلي، أشهدكم أني أضيف له إلى نعم الدنيا نعم الآخرة، وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنيا. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله جل جلاله: شهد لي عبدي أني الرحمن الرحيم، أشهدكم لأوفرن من رحمتي حظه ولأجزلن من عطائي نصيبه. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله جل جلاله: أشهدكم كما اعترف أني مالك يوم الدين، مالك الآخرة، لأسهلن يوم الحساب حسابه ولأتجاوزن عن سيئاته. ومين أقرب من مين؟ ومن أوفى بعهده من الله؟ فإذا قال إياك نعبد، قال الله عز وجل: صدق عبدي، إياي يعبد، أشهدكم لأثيبنه على عبادته ثوابا يغبطه كل من خالفه في عبادته. فإذا قال وإياك نستعين، قال الله عز وجل: بيستعان عبدي والتجأ إلي، أشهدكم لأعيننه على أمره ولأغيثنه في شدائده ولأخذن بيده يوم نوائبه. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فقد استجبت لعبدي وأعطيته ما أمل وآمنته مما منه وجل، وقيل لأمير المؤمنين، بقيت الرواية هيك، وقيل لأمير المؤمنين عن الإمام رضا عليه السلام بذكرها، أو أنه العالم اللي نقل الرواية أضاف الرواية بعدها، وقيل لأمير المؤمنين عليه السلام: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن بسم الله الرحمن الرحيم، أهي من فاتحة الكتاب؟ فقال: نعم. طبعا في اختلاف بين فقهائنا أنه البسملة هي آية من كل سورة والله لا، وفي روايات، والعلماء منهم من يرى أنه البسملة ليست آية من كل سورة. هذه الرواية تقول لا، البسملة آية. طبعا بده يكون العالم اللي بيقول البسملة مش آية، ما ثبت عنده هذه الرواية. أيضا في تفسير اهدنا الصراط المستقيم ورد عن الإمام الرضا عليه السلام، لأنه إذا لاحظت الرواية السابقة ما حكت بالتفصيل عن تفسير اهدنا الصراط المستقيم، لكن لقيتم برواية تانية. الرواية التانية الإمام الرضا يحدث عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، قال يقول، يعني معناها: أرشدنا إلى الطريق المستقيم، أي أرشدنا يا إلهي للزوم الطريق المؤدي إلى محبتك الذي يبلغنا دينك والمبلغ دينك، والمانع من أن نتبع أهواءنا. يا إلهي اجعلنا نحب ما تحب، لا نحب أهواءنا وميولنا ورغباتنا. أنه جاي عبالي هيك هلأ، ما إلي خلق ومصلي، لا، خلينا نحب ما يحبه عز وجل، والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب أو نأخذ بآرائنا فنهلك. خلاصة التوحيد عدم اتباع الرغبات والميول والهوى. الموحد قانون من الله عز وجل، هذا يعبد الله، والذي يعبد هواه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. على الأدومية نحن السائد عنا أنه درس الفقه قليل والأمور كلها نحن منفتيها. أنا جاي عبالي هيك، هذا تقييمي إله هيك، هالشغل الفلاني هيك، المهر لازم يكون هيك، العروس لازم تكون هيك، العريس لازم يكون هيك، الزواج إلى آخره. ديننا هذا مش دين الله. ومن جهة تانية منقول أشهد أن لا إله إلا الله وإياك نعبد وإياك نستعين، لا، هذه لا إياك نعبد ولا إياك نستعين، هذه إيانا نعبد وإيانا نستعين، واللي مش عاجبه يصطفل، هيك نحن نشتغل. الموحد هو الذي تجاوز هالمرحلة وأسلم أمره إلى الله وعكف على باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام ليأخذ عقيدته وفقهه وكل أمور دينه الصغير والكبير منهم عن طريق مين؟ مرجع التقليد. مرجع التقليد ما له دخل، فقط يوصلنا إلى رأي المعصوم، إلى تفسير المعصوم للآية، إلى التفسير الصحيح للآية. فإذا اتبعنا المرجع لنصل إلى الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا في ذا، نكون قد اتبعنا الإمام صاحب الزمان. لماذا؟ لأجل التوحيد، لنصل إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين تلميذه المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام، خصوصا شهداء الإسلام في اليمن والعراق والشام والبحرين وفلسطين والحجاز، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما، وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.